بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتأمل ونتدبر سورة النور، وقد ذكرنا في درسنا الماضي الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أحكام الاستئذان، وسبق أن بينا أن هذه السورة من أعظم مقاصدها مقصد حفظ العرض والنسل وحفظ أعراض المسلمين من أن تنتهك. فذكر الله عز وجل في أولها حكم الزنا واللعان والقذف، ثم ذكر خطر الإشاعات وما وقع في قصة وحادثة الإفك، ثم ذكر أحكام الدخول إلى المنازل والاستئذان، لأن المنزل يحفظ أعراض الناس، فالناس في بيوتهم يتخففون مما لا يكون منهم في الشارع أو في بيوت الآخرين، فكان لابد من أحكام للدخول إلى هذا المنزل، وهذا كله لأجل حفظ العورات وغض الأبصار عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. نستمع للآيات ونقرأ التفسير ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جنوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان، الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور، ويحفظوا فروجهم عن الوطء الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها والنظر إليها، ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم، أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال يغض من أبصارهم بأداة من الدال على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال للحاجة كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. ولما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها، ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة، وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبعولتهن، أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهم إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية، أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجوز النظر، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن،
أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها، فتعلم أو فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة للفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ثم علق على ذلك الفلاح فقال لعلكم تفلحون. فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.
انتهى كلام الشيخ المفسر السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ننتقل الآن للفوائد وبيان ما تضمنته هذه الآيات من أحكام. قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا فيه أن حفظ الفرج عن الحرام من الواجبات المحتمات، وغض البصر كذلك عما حرمه الله مما يجب على المسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين فضيلة غض البصر وعقوبة من أطلقه ووصل به للزنا والعياذ بالله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، أن تنظر أو تمشي في طريقك فتقع عينك على امرأة أو تقع عينك على رجل، قال فأمرني أن أصرف بصري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. هذا حديث من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق النظر، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة
ولا يفضي الرجل، لا يفضي أي لا يصل، أي فلا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد أو في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، صدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فهذه الأحاديث وغيرها تبين لنا الأمر وتؤكد الأمر الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث أمر الله عز وجل بغض البصر ونهى عن إطلاقه، وكذلك جاءت السنة مؤكدة لهذا الأمر بما ذكرنا من الأحاديث. وفي هذا الأمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام، أو ما عسى أن يكلفها صبرا شديدا عليه. فليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. وربما وقع ذلك أو وقع في العشق الذي يهلك قلبه ويهلك بدنه. وقد جاء في بعض الآثار أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس يقع في القلب. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى في أثناء شرحه وتفسيره أشار إلى شيء مما أو من الآثار السلبية للنظر المحرم، وذلك عند قوله تعالى: أزكى لهم، فقال: ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ. وقبل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب خصوصا لمن ابتلي بشيء من هذه الشهوة، هي النظر إلى النساء، وهذا اليوم قد ابتلينا به ابتلاء عظيما، فصارت المرأة سلعة يتطلع إليها وينظر إليها، بل يعاب على من يدعو إلى سترها وعفافها ويأمرها بالحجاب، ويرون التحرر والتقدم والنهضة في خلعها لحجابها وظهور مفاتنها. وأعجبني كلام بعض الحكماء من بعض ولاة الأمر في بعض البلدان لما قالهم لا يريدون أو لا ينادون بحرية المرأة، بل ينادون بحرية الوصول إلى المرأة، لأن المرأة زينة، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء شاءوا أم أبوا. الله عز وجل الذي خلقنا وهو أعلم بحالنا وبما وبالفطرة التي خلقنا عليها، فخلق الرجل ميالا للمرأة وجعل فتنة الرجل في المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا علمنا ذلك فعلى المسلم أن يسعى إلى حفظ نفسه من هذه الشهوات. واليوم للأسف صار الوصول إلى هذه الشهوات متيسرا، النظر إلى المحرمات والنظر إلى النساء العاريات أو شبه العاريات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا ابتلينا بمثل هذا فعلينا أن نطبق الأمر الرباني بغض البصر، وهنا تعظم مجاهدة النفس لترك هذا الحرام، أما أن تطلق لبصرك العنان بالنظر فإنك ستقع في الآثار السيئة لهذه المعصية. ومن منافع غض البصر أولا أنه امتثال لأمر الله تعالى الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. الثاني فائدة الثاني أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة أنه يرث القلب أنسا بالله تعالى، لأن القلب إذا امتلأ بهذه الشهوة صد عن الله وانشغل عن التفكير في آلاء الله سبحانه وتعالى والتدبر بأمر محرم يعمي بصيرته ويصده عن التفكر والتأمل. وربما بعض الناس يرى أثر ذلك حتى في صلاته فلا يشعر بخشوع وحتى في الدعاء. الثالثة أنه يرث القلب أنسا بالله. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، لأنك عكس ذلك إذا نظرت إلى شيء أردته ولم تصل إليه يترتب عليه حزن القلب وانكساره. الفائدة الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض. الفائدة السادسة أنه يرث العبد فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والباطل والكاذب، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة. فائدة السابعة غض البصر يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. فائدة الثامنة غض البصر يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب. الفائدة التاسعة أنه يفرغ القلب للفكر في مصالحه والاشتغال بها. الفائدة العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. هذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر، ويمكنكم الرجوع إلى كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الكافي أو الداء والدواء، أو اسمها الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وأنصحكم بقراءته، فإن هذا الكتاب يعالج جانب الشهوات وما قد يصيب العبد بسبب ذلك. ومن الفوائد أيضا قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عبر بالوصف للمؤمنين إشارة إلى أنه لا يعف فيه إلا من رسخ الإيمان في قلبه لخفاء الخيانة حينئذ. ومن الفوائد أيضا في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، سؤال طرح وهي كيف دخلت من في غض البصر دون حفظ الفرج؟ لماذا لم يقل ويحفظوا من فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ فالجواب من وجوه: أولا أنه لما كان تحريم النظر تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه، وهذا قد ذكر الشيخ السعدي في تفسيره. الوجه الثاني أنه لما كان الغض التام لا يمكن جيء في الآية بحرف من الذي هو للتبعيض إيماء إلى ذلك، إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه، وذلك يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن، فيعلم أن غض البصر كما يقول بعض العلماء مراتب، منه واجب ومنه ما دون ذلك. الوجه الثالث أن فائدة ذكر من التبعيضية في غض البصر دون حفظ الفرج الدلالة على أن حكم النظر أخف من حكم الفرج، إذ يحل النظر إلى بعض أعضاء المحارم ولا يحل شيء من فروجهن. الوجه الرابع أن البصر قد يقع على النظر المحرم من غير قصد وهو نظر الفجاءة، ولا يكون ذلك للفرج، فإن الفرج لا يقع في الحرام فجاءة وإنما بتعمد، والله تعالى أعلم. الفائدة التالية قول الله سبحانه وتعالى يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال أيضا في المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، بدأ بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج، لماذا لم يقل يحفظوا فروجهم ويغضوا من أبصارهم؟ قيل لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج، والوسيلة مقدمة على المتوسل إليه، فعدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج، والإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشة، فغض البصر لما كان أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره. ومن فوائد الآيات قول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، استدل به على أن المرأة يحرم عليها النظر إلى الرجل كحرمة نظره إليها، كذلك في قوله تعالى ويحفظن فروجهن فيه أن على المرأة أن تحفظ وأن تستر عورتها، وفي حفظ المرأة لعورتها فضل عظيم، كما جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك دل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، فيه إباحة النظر للمحارم فيما جرت العرفة بالنظر أو فيما جرى به العرف بالنظر إليهن. وقوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اختير لفظ الضرب إشارة إلى قوة القصد للستر أو للستر. والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، وقوله على جيوبهن أي على فتحات القمص المحيطة بالأعناق، ويشددنها ليسترن شعورهن وآذانهن وأعناقهن ونحورهن وصدورهن. وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا المراد بضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا، أم أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه؟ لأن هذا هو الأقرب، لأن الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس، ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى. وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت المرأة تسدل الخمار من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها، ولهذا أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك من فوائد الآيات في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قال بعض أهل العلم فمن اتصف بذلك دخل في هذه الآية، ودلت الآية على أن الأعمال بالنيات، ويؤخذ من مفهوم مخالفتها أن من ذكر الله من المحارم إذا حدث من بعضهم النظر إلى من حرمت عليه بشهوة أنه لا يجوز أن ينظر إليها، وكذا المرأة إذا بلغ فيها الفساد إلى أن تتعاطى السحاق مثلا لو نظرت إلى امرأة أخرى بشهوة فلا يجوز لها النظر إليها. ولذلك هنا أشير إلى مسألة قد تقع في بيوت المسلمين وقد يتساهلون فيها، وهي لبس بعض البنات للملابس الضيقة حتى ولو كانت أمام خالها وعمها ومن تحرم عليه، لكن تكون مفاتنها ظاهرة خصوصا إذا كانت ممتلئة الجسد، فينظرون إليها بحجة أنها صغيرة ولم تبلغ مثلا سن البلوغ عند بعضهم، فتلبس مثلا البنطال الضيق والقميص الضيق، وربما بدأ شيء من مفاتنها، فنقول يحذر من هذا. فلو جلست مع أهلها وأرحامها ومحارمها فإن عليها أن تستتر بما يستر أو يستر مفاتنها، ولو جلست مكشوفة الوجه قد ظهر شعرها أو شيء من يدها فهذا لا بأس به أمام خالها وعمها. ولكن المشكلة الآن لو كان الخال والعم من الشباب وكانت المرأة فيها شيء من الفتنة، فننصح بعدم إبراز هذه الفتن ووجوب سترها. وحتى المرأة إذا ابتليت بشيء من مثل هذه الشهوات إذا نظرت إلى مثلا النساء أو إلى صديقتها أو غير ذلك وترى من نفسها ميلا تجاههن فعليها أن تغض بصرها كذلك، لأن القصد والحكمة من غض البصر هو عدم الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى من هذه الشهوات. وفي قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن دليل على وجوب ستر الصدر والنحر والعنق، وأن ذلك منها عورة ولا يجوز للأجنبي النظر إلى ذلك منها، وعلى المرأة أن تهتم بهذا الأمر خصوصا إذا ذهبت إلى السوق، فبعض النساء قد يظهر شيء من صدرها بسبب التهاون ربما في لبس الغشاوة اللي يسموها عندنا الغشوة أو النقاب أو ما يوضع على الرأس من الخمار ونحوه. وفي قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء دلالة على أنه إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة ولو لم يكن له إلا 10 سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب عنه، لأن نظر الطفل للمرأة ليس مقيدا بالبلوغ بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة، وهذا على قول في التفسير. وفي قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن استدل به على أن تغطية المرأة وجهها واجب، هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن استدل به على أن تغطية المرأة وجهها واجب، لأنه إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه، فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها أو أن ينظر إلى وجه جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر، فاستدل بذلك على أن المرأة عليها أن تستر وجهها. والمسألة فيها خلاف، ولكن عن المرأة أن تراعي تقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. ولو قيل بأن كشف الوجه أو ستر الوجه ليس بواجب كما هو عند بعض أهل العلم، ولكن من المعلوم أن نظر الرجال إلى وجه المرأة في كثير من الأحيان فتستر وجهها. وأما النساء اللواتي لا يسترن وجوههن فأنصحهن بأن لا تتزين في وجهها بوضع هذه المكياج، هذا المكياج وما يسمى بالميك اب اليوم في اصطلاح النساء. وأما إذا وضعته فيجب عليها ستره، ولا أعلم حسب علمي واطلاعي أحدا يخالف في ذلك، لأنها صارت فتنة بهذا. ولا يجوز المرأة أن تضع هذه المساحيق عند خروجها للعمل أو خروجها للسوق، فلو ابتليت بهذا الخروج وغير ذلك فعليها أن تخرج من غير وضع هذه المساحيق. ولتحذر غضب الله سبحانه وتعالى، فإن المرأة عفافها في سترها لنفسها وجمالها، هذه العفة الحقيقية. ولا عليك مما يشاهد في التلفاز وفي وسائل التواصل، وفي بعض من يظهر في وسائل التواصل بحجة أنهم من المعروفين وغير ذلك، ويخرجون بملابس غير شرعية وبمساحيق وغير هذا، هذا عليهم إثم ووزر. فلا تتشبهي بهم، تشبهي بالكرام، إن التشبه بالكرام فلاح. كذلك دل قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أن حكم الطيب حكم الحلي، وهذا من مفهوم الموافقة. الحلي يحرك الشهوة بالسماع، والطيب يحرك الشهوة بالشم، وقد نصت السنة على هذا المفهوم. فنهيت المرأة عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في حال خروجها بأن لا تضع الطيب حتى لا تقع في الإثم والوزر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وقال وعن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وجاء عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة مرت به تعصف ريحها أو تعصف ريحها، فقال يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. ووجه الاستدلال بهذه الآيات ظاهر وواضح، وهو تحريم الطيب على المرأة في حال خروجها، وأن خروجها من بيتها متطيبة متعطرة من الكبائر التي تستوجب التوبة. وفي قوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فائدة جلية، وهي أن في أمره سبحانه لجميع المؤمنين بالتوبة تنبيها على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك، فمستقل ومستكثر. وفيه دليل أن الذنب لا يخرج العبد من الإيمان، لأنه أمر بالتوبة ولم يفصل بين الكبائر وغيرها، فقال بعدما أمر بالتوبة أيها المؤمنون سماهم مؤمنين بعد بعد الذنب. وفي قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أن من لم يتب فهو ناقص الإيمان، لأن التوبة من مقتضيات الإيمان، وعلى حسب معصيته يكون نقص إيمانه. أكتفي بهذا القدر من الفوائد في تفسير هذه السورة، وأحثكم على قراءة تفسير الشيخ السعدي وتأمل ما ذكره من أحكام وإشارات في هذه الآيات، وكذلك تفسير ابن كثير، فقد ذكر كذلك جملة من الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.